אחת, ואני נשאר כאילו להשאיר את אליי זו בפעימה. עוברי כאן לעירה ללכות ושחם לתאולת ושמפועדת, תחת הרופי על התעדידי ולהתקף על הדרך. תועדת את הערב שהיא המערכת תקיין לנקלה, הסתמרה לעמליית התקשיב הלבנני, איך לעירה, וחזרן לטביעת המדינה אחר בלתי למנטחה, לתערות לג'מיע דוליה, לרחתה. كتنام ولا ميد العام لحظ بداني أن القاومة أصبحت مكونة أساسية في لبنان واعتبرها خيارا استراتيجيا يجمع بين الكتاب والوضع والصمود وأشد الشيخ نايف قاسم في كلمة بمناسبة المقاومة والتحرير على أن التحالف لحظ بداني وحركة اليمن وأكثر التحالف الاستراتيجي وغير فاز للمهزيمة مضيفا أن كيان الاحتلال في طريقه لزوال لأن القاومة لا يمكن أن يستمر ولفت قاسم الى ان لبنان وطن للجميع وعرب عن ثقته باستمرار ثلاثيه الجيش والشعب والمقاومه وصنع المستقبل في البلاد. ارتكب جيش الاحتلال الاسرائيلي عزمه جديده الحزب اليوم بخص مدرسه تؤمن نازحين في حي الدلم وسط مدينه غزه، الامر الذي اسفر عن ارتفاع 25 شهيدا وعد القصف الى اندلاع حريق وانتشار الشهداء وهم جثامين مخترقة، كما ارتقى شهيدون واصيب اخرون خلال قصف الاحتلال الحربي داخل روضة من المغازي وسط القطاع. وعمد الاحتلال الى نصف المنازل السكنية في بيت لاهيا وحيين الشجاعية والكفاح شرقي مدينة غزة وفي بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. ويوم أمس استشهد أكثر من 30 فلسطيني في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. اعتبرت حركة حماس تعطيل الاحتلال إدخال المساعدات إلى غزة بعد إدخاله كميات محدودة منها، اعتبرتها سياسة ممنهجة لاستمرار مخطط التجويع. الحركة أكدت محاولة الكيان استخدام التجويع كأداة لتثبيت واقع سياسي وميداني تحت غطاء مشاريع إغاثية، مشددة على تمسكها بدور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات. من جهتها استبعدت وكالة الأمم الأممية نجاح هذه الخطة في مواطنة قياس المجتمع المدني بقطاع التعامل مع آلية الاحتلال الجديدة. ويروج كل من أمريكا والاحتلال مخططا جديدا توزيع المساعدات في جنوب غزة عبر منظمة غير ربحية أنشئت مؤخرا في سويسرا تحت اسم مؤسسة غزة الإنسانية. وفي ظل تدهور الوضع الإنساني في غزة ظهرت مؤخرا خطة مثيرة للجدل لتوزيع المساعدات الإنسانية، وهي خطة كشفت عن خلفياتها صحيفتها أرتس العربية التي نشرت تحقيقا فضحت فيه كواليس اختيار شركة مشبوهة أنشئت حديثا لتولي مهمة توزيع المساعدات. تفاصيل أخرى نتابعها في سياق التقرير.
مع استمرار العدوان على غزة بدأت تطوراتها الأخيرة تكشف عن وسائل إسرائيلية جديدة لإعادة تشكيل المشهد الإنساني والعسكري في القطاع. وفي ظل تدهور الوضع الإنساني في غزة ظهرت مؤخرا خطة مثيرة للجدل لتوزيع المساعدات الإنسانية، خطة كشفت عن خلفيتها صحيفة هارتس العبرية التي نشرت تحقيقا فضحت فيه كواليس اختيار شركة مشبوهة أنشئت حديثا لتولي مهمة توزيع المساعدات في صفقة أبرمت خلف الأبواب المغلقة دون علم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. التحقيق أشار إلى أن هذه الشركة المسجلة كمنظمة غير ربحية في سويسرا باسم مؤسسة غزة الإنسانية وقدمت نفسها على أنها أمريكية ليست سوى أداة بيد فريق مقرر من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وأكد التحقيق نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت أن هذه الصفقة شابها سلوك غير لائق لمصالح شخصية وأن تكلفتها قد تصل إلى 200 مليون دولار خلال 6 أشهر. هذا الموضوع أثار ردود فعل متباينة بين تحذير تحويل المساعدات إلى أداة سياسية وأمنية بما يخدم المصالح الإسرائيلية وبين الرد الكامل لأي آلية تجاوز الأطر الدولية المعتمدة. وبينما تتواصل الغارات على قطاع غزة وتزداد المؤشرات على تفاقم الكارثة الإنسانية، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في غزة بإدخال كافة الأندية النظامية في تحشيد عسكري هو الأوسع منذ بدء الحرب. وفي السياق كشفت هيئة جيش الاحتلال استكمل إدخال 9 ألويات نظامية إلى القطاع تشمل وحدات مشاة ومدرعات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تنفيذ المرحلة التالية من عمليات عربات قدعون. التحليلات السياسية تشير إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد تحرك ميداني، بل تهدف إلى السيطرة الكاملة على غزة وتقسيمها إلى 3 مناطق معزولة، ودفع الفلسطينيين قسرا للهجرة تنفيذا لمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن إضعاف المقاومة والضغط عليها سياسيا في أي مفاوضات مقبلة. كما يرى مراقبون أنها تندرج في إطار تعزيز موقع حكومة الاحتلال في الداخل الإسرائيلي، وبين كواليس شركة مشبوهة لتوزيع المساعدات الإنسانية ودبابات تزحف على الأرض يواجه الغزيون مصيرهم وسط عالم يواصل الصمت.
أعلن ائتلاف من النقابات وحركات تضامن المؤسسات الحقوقية الدولية من أكثر من 32 دولة لإطلاق مبادرة المسيرة العالمية إلى غزة لدخول القطاع سيرا على الأقدام واستجابة للوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه أهالي القطاع. وقال رئيس التحالف الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي سيف أبو كشك إن أهداف المسيرة ترتبط بشكل مباشر بإيقاف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني والسعي لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مباشر وفوري مع مطالبة بوقف الحصار المفروض على غزة. وأضاف أن المشاركين من خلفيات متنوعة وأغلبهم من أبناء البلدان الغربية وليس فقط من الجاليات العربية والإسلامية. واصل قوات الاحتلال الصهيوني الاقتحامات المستمرة للمناطق الفلسطينية، لكن حكمت على تدبلات ومحافظة الطرقات ونفذت عمليات تفتيش وتضييق على حركة المواطنين. واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عنبتة وبلعة وأعاقت حركة المركبات والمواطنين قبل أن تتجه نحو منطقة الشعراوية الشمالية المحافظة. وفي بلدة جيم الجسوم أطلقت قوات الاحتلال منبه الصوت واعتقل شابا فلسطينيا وأعطي بتعرض بالضرب المدرب عن استدعى نقله إلى المستشفى. في ختام هذه النشرة تفجير يحذر الدول الغربية من تغيير آلية الزمان ويقول أن رد طهران سيكون صارما. الشيخ معين قاسم يؤكد أن المقاومة أصبحت خيارا استراتيجيا يجمع بين القتال والرد العصوم. الاحتلال يتكل مجزرة جديدة ويقصف مدرسة تكمل نازحين وسط غزة وارتفاع عشرات الشهادات. السلام عليكم ورحمة الله. أنت
برنامج الاجتماعي المباشر الذي يتناول قضايا المرأة تحت عنوان عالم المرأة، تستمعون إليها عن العشرة والدقيقة الثانية عشر وبعد البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى عشر دقائق. إعادة للبرنامج السياسي حديث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11 والدقيقة العاشرة وعلى مدى 40 دقيقة. أما أذان الظهر يرفع عدد سماعكم حسب توقيع مدينة المطار عند 12 والدقيقة واحدة. شرح الآيات يقدم لكم عند 12 والدقيقة الثانية، أما عند 12 والدقيقة السادسة والعشرين فقط في رحلة أو في العلوية. شكرا أحبتي لحسن المتابعة وفي رعايتها.
يجد أمامه الآن غير عتمة سوداء حالكة لا وجود لأدنى بصيص من العلم.
Labidini pia alitawala nchi hiyo kwa mfumo wa chuma na ukandamizaji hadi Januari mwaka 1991, ambapo kuliwa na wimbi la mwamko wa Kiislamu katika nchi za Kiarabu lazimika
ذهب سالم إلى داخل الحرم الطاهر وراح يتلمس طريقه صوب الضريح المقلس.
أحس
أن الطريق إليه خال تقلص صوبته الحذرة ببطء حتى لمست يده الشفرة. يا كم كانت فرحته بهذا الظهر وهذا البلوغ. من شدة فرحته انتهمت الأمور التي سالت متناغمة مع دعواته وتوسلاته. إلهي رد لي مصري، إلهي من على عبدك المسكين، إلهي أقسم عليك بحبيبك المصطفى وولده الإمام الرضا، لا تخيب رجائي. أسألك بمقامهم عندك وبالشأن الذي رفعتهم إليك أردد مصر، ولا تجعل اليأس يتسلل إلي. يا الله يا الله يسمع نداء خفيا وكأنه قدم عليه من أمامه. انتبه سالم على نفسه وراح يسألها أين أقف الآن، فيجيب نفسه ليقول أقف أمام شباك الضريح المقدس للإمام الرضا عليه السلام. وسأل مرة أخرى ومن أين جاءني هذا الصوت، إني سمعته من أمامي. عندها قال إذن هذا الصوت صادر من الضريح المقدس. نعم من الضريح المقدس، ولا يوجد أحد غيري، يعني أنه موجه لي يكلمني أنا وحدي. يا إلهي معي أنا. خاطب الصوت مرة أخرى وقال لما أنت يائس يا سالم. حينها أحس سالم أن الصوت عبارة عن نور وردي لامس وجهه وطرق مسامع أذنه، فأجاب بشيء من البهجة والحبور بعد أن رسم ابتسامة خجل بريئة على شفتيه. سيدي عيوني لا تبصر، فساءت حالتي وأصبحت عالة على الآخرين، وشيئا فشيئا فقدت الأمل، وأنت تعلم أن نفسي تأبى المذلة. جاء الصوت هذه المرة مخلوطا بشيء من الحنية. لا يا سالم، لا يقنط من رحمة الله إلا القوم اليائسون البائسون، وأنت لست منهم. تعال إلي، تعال، فباب الأمل ما زال مفتوحا، تعال لأشفيك بإذن الله. يا ما هذا الصوت الذي داعب أذني وقلبي وعقلي وكل جزء من أجزاء جسمي؟ إنه صوت قدسي، صوت ملكوتي يقطر طراوة وصفاء، صوت سماوي. تشبث بشباك الضريح أكثر ثم انتشى حينما قبله قبلة واحدة وأردفها بثانية وثالثة ورابعة حتى زبل. عند ذلك تذكر ما دعوه إليه ذلك الصوت الملكي. ترى إلى أين يدعو؟ فتبادر إلى ذهنه أن يسأل، ولكن قبل أن يبادر بسؤاله جاءه الصوت الذي يقول اذهب إلى البحيرة بشمال المدينة ستجدني هناك. لم يهز رأسه رأسه فقط، إنما اهتز قلبه طربا وانتشى وهو يصغي السمع إليه. كان وكأنه يستمع إلى أنشودة محببة جلية عثر عليها في حين غرة. فتح عصاه التي طواها عندما دلق الحرم المطهر وسلم على الإمام سلام مودع إياه، ثم استدار ليضرب بعصاه الأرض معلما الآخرين بحركته نحو باب الخروج. سار ولم يتوقف بطريقه، غير عابر بما حوله من مارة ولا مهتما بما يصطدم به من عوائق، وحتى لم يلتفت لأبواق السيارات التي كانت تصرخ به من كل حدب وصوب في الشوارع التي قطعها. ابتعد عن مدينته وكأنه يعلم أنه سلك الطريق الذي يؤدي به إلى شمالها I'm not afraid of the dark. الكبير حمدا وشكرا يا إمام وعزة الله وجلاله وفيت وكفيت وقيت وكفيت وتبصق لك أنا سامي أنا سامي أنا سامي من الجهة إلى السر هاوك أنا كشف السر بيتي وأنفتي أحد هكذا تذلك وعرفني واعتبر أن شفائي على يدي إن شاء الله إن شاء الله
أحمد بن محمد بن عبد ربي الأندلسي
العالم الأديب الشاعر صاحب كتاب الفقه الكريم الحافظ بأنوار الرواقع وأسرار الزبادة. صل من هويت وإن أدى معاتبة فأطيب العيش وصل بين ألفين. قدم أوس بن حارثة بن لأم الطائي وحاتم بن عبد الله الطائي على النعمان بن المنذر في الحمى، فقال لإياس بن قبيصة الطائي الذي كان عندهم مدينة أيهما الرجل، فقال أبيت اللعن أيها الملك، وأبيت اللعن كانت تحية الملوك الجالس. إني منهما ولكن سلهما عن أنفسهما، أي أن إياسا أراد أن يقول إنه من أوس بن حارثة ومن حاتم بن عبد الله أنهما كانا من عشيرة قيس، فإنهما يخبران. فدخل عليه أوس فقال له أنت أفضل أم حاتم؟ فقال أبيت النعم إن أدنى ولد حاتم أفضل مني، ولو كنت أنا وولدي ومالي بحاتم لأنهبنا في غداء واحد، لأنهبنا هو لجعلنا نهيبا، والهيبة سلوك عند العرب الجاهلية، إذا أراد أحدهم أن يجعل ماله للعام قال فيه نهيبة ويأتي كل واحد يأخذ واحدة منه إذا كان غنما وإذا كان إبرا. على كل لا يحل لأحد أن يأخذ مما أكثر من واحد. ثم دخل على حاتم فقال له أنت أفضل أم أوس؟ فقال له أبيت اللعن إن أدنى ولد لأوس أفضل مني. فقال النعمان هذا والله السؤال، أي السيادة، يعني عفو أحدهم الآخر وتعظيمه في عندك والتواضع ذكره في الملك، وأمر بكل منهما بمئة شاكل. قلت لمساهمي في البلاية قال المريخ لإثنتها مذ ضمتنا المدرسة في مدينة المكارم التي ما زال أهلها أسرى البؤس والشقاء في ضفتي القرى وأيديهم مبسوطة للجميع بالعطاء إن هذا البيت المعبر عن حظنا في الحياة هو من قصيدة للإمام الشافعي المرحوم محمد بن إدريس الشافعي المولود بغزة على قوله سنة 50 و100 وحمل منها إلى مكة المكرمة وهو ابن 2 وطلب الشعر والنحو والغريبة البادية فتى لازم هذيلا فيها وهي أفصح العرب في ذلك الوقت وجمع ألوان الأدب إلى أفنان العلم التي كان نادرا في تلقيها في مكة المكرمة واليمن ثم غادرها بعد عودته إليها من الجانب ودرس على الشافعي أحمد بن حنبل مثلما درس هو على مالك بن أنس رحمه الله وكان الاثنان معجبين به أينما أحجاب وعاش زاهدا سعيدا يرجو إليه العلماء والأدباء بالحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغيرها حتى توفي ليلة الجمعة آخر يوم من رجب سنة 400 وهذه هي قصيدته التي منها البيت المسؤول عنه وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فحقق لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بمكين أقطار السماء أعرف لكن مرزق الحجى حلم الغنى ضدان مفترقان أي تفرق وأحق خلق الله بالرفق رفع ذو همة يبلى برزق ضيق ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لغير الموفق وهذا في البيت المسؤول عنه والجد يبني كل أمر شاسع والجد يفتح كل باب مغلق
بقلبي من الغموض تكرمي وبالتسبيح والتهليل رقى حقا إلى مولاه فكم في الكون ما يحوي وفي الملكوت ما يطوي فذاك الله منشئه فديها جلها تسوى
يكشف الإمام عن الغاية والسبب الرئيسي وراء هذه الفريضة. فالله تعالى فرض الإيمان ليقوم بدور التطهير أي التنقية والتنظيف من دنس الشرك. فالعنصر الأساسي لدرء الشرك بكافة أشكاله الجلي والخفي يعني القيام بالمناسك العبادية والأعمال الخاصة كالركوع والسجود وتقديم القرابين والجهاد وكل هذه، والشرك الخفي وهو كل عمل يشتمل على حب الدنيا وحب النفس والرياء وغيرها. عن النبي إن صلوات الله وسلامه عليه إن الجنة تكلمت وقالت إني حرام على كل بخيل ومراق. فقد أشار الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي إن معظم الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالله هم مشركون. الرجل الذي يقول لولا فلان لهلكت، لولا فلان لأصبت كذا وكذا، لولا فلان لضاع عيالي، ألا ترى أنه قد جعل لله شريكا في ملكه يرزقه الله ويدفعه؟ قال الراوي قلت فيقول لولا أن الله من علي بفلان لهلكت. قال نعم لا بأس به، يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان وسيلة لك، كما اعتبر نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه الشرك أكثر خفاء من دبيب النملة السوداء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء، سبحان الله. وأكثر ما بحث الشرك الخفي في علم الأخلاق، فعلينا متابعته. لذا فإن الشرك هو أعظم ذنب في الإسلام، وهو يعني إشراك غير الله معه في الألوهية أو الربوبية أو العبادة. يتضمن ذلك عبادة الأصنام واتخاذ أنداد لله والاعتقاد بأن هناك قوة أخرى تستحق العذاب العبادة والطاعة المطلقة مثل الله سبحانه وتعالى. الشرك لأنه يمس جوهر الدين وهو أساس الدين الإسلامي. إن الإيمان الحقيقي بالله وحده والإقرار بأنه لا إله إلا هو وأنه الخالق الرازق المدبر لكل شيء ينفي أي شكل من أشكال الشرك. عندما يؤمن الإنسان بقلبه ولسانه وجوارحه بوحدانية الله سبحانه وتعالى ويتوجه إليه وحده بالعبادة والدعاء والرجاء والخوف، فإن ذلك يطهره من كل تعلق بغير الله أو اعتقاد بقوة أخرى مستقلة. بعبارة أخرى، الإيمان الصحيح يعمل كحصن منيع يحمي قلب المؤمن وعقله من الوقوع في براثن الشرك وأوهامه. فالإيمان يزيل آثار الشرك وأدرانه من نفس المؤمن إذا كان قد وقع فيه قبل الإيمان أو كان لديه بقايا منه. يوجه حياة المؤمن كلها نحو الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الإيمان. فلا يلتفت إلى غيره في العبادة والطاعة المطلقة. يؤكد هذا الكلام على أهمية التوحيد في حياة الإنسان ويدلل على أن تحقيق التوحيد الخالص هو المقصد الأسمى من فرض الإيمان. من جهة أخرى تكشف الحكمة مدى قبح الشرك ونجاسته، حيث أن الله تعالى فرض فريضة عظيمة كالإيمان لتطهير المسلمين. إن رحمة الله فرضها في عباده حيث شرع لهم طريق النجاة من أعظم الذنوب وهو الشرك ورأيته بالإيمان به وحده. باختصار أن أقوى الإمام سلام الله عليه يوضح أن الله تعالى لم يكن الإيمان عبثا، بل جعله وسيلة أساسية لتنقية قلوب العباد وعقولهم وحياتهم من الشرك والأوثان وتوجيههم نحو عبادة الله الواحد الأحد. إنها دعوة دائمة لتسجيل التوحيد الخالص في حياتنا والابتعاد عن التوحيد، ومهد الطريق لكل انحراف يوحد يمكن أن يجر الإنسان والمجتمع إلى الفساد. من لم يكن من الله مقصده فإنه بأقل اختبار سيركن إلى رضا غير الله، سواء كانت نفسه الهوى أو أي عمل آخر يقدر. فإن قبول الأعمال لا يتحقق إلا بالتوحيد والإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وآله. في تفسير تسبيحات الأربعة يقول: لا إله إلا الله يعني بوحدانيته، لا يقبل الله الأعمال إلا بها، وهي كلمة التقوى. يثقل الله بها الموازين يوم القيامة. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم إني أستغفرك ذنبي وأسألك برحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد أن هديتني، وهب لي من عندك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.
كنتم مع الشيخ محمد بلد التسخيري في برنامج درر البلاغة.
فلأنت دليلي إليك وأنت هداي، من لي سواك ينجيني. فلأنت إلهي لغربة عمر معي، ترويني تسقيني عذب مدايا. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تجنيني، دربك دوما يحييني يا أنسي في كل مجال. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تجنيني، دربك دوما يحييني يا أنسي في كل مجال. غافر كل ذنوبك يا ساتر سوءات عيوبك، يا كاشف كل كروبك أهواك إلهي الرحمن. يا غافر كل ذنوبك يا ساتر سوءات عيوبك، يا كاشف
صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة أخبارية أستهلها بالعالم. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة ويقصف مدرسة تحوي نازحين وسط غزة وارتقاء عشرات الشهداء. مدير مؤسسة غزة الإسلامية المدعومة الأمريكية يستطيل احتجاجا على عدم استقلالها. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة أصبحت قياما استراتيجيا يجمع بين القتال والردع والصمت. إلى التفاصيل، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة حزب اليوم بقصف مدرسة تحوي نازحين في حي الدرجة وسط مدينة غزة، وأسفر عن انتقال 30 شهيدا، وأدى القصف إلى اندلاع حدث كبير في المدرسة وإلى انتشار الشهداء وهم بفريق مختلفة، فيما لا يزال البحث جاريا عن المقتولين تحت الأنقاض. إلى ذلك